بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب الصفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولم ولو بشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لما ترى باب الصفرة للمتزوج، الصفرة بالصاد، وهو لباس الشيع المعصفر أو لون أصفر، يعني الأصفر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو ثوبا معصفرا، فقال: أبي هذا أمرتك أمك؟ قال: أخلعه يا رسول الله. قال: احرقه، فإن هذا لا يحل لك، إن هذا من لباس المشركين أو قال الجاهلية الحديث. وفي هذا الموضع يعني أنه في حالة العرس إنما يكون ذلك أثر صفرة ربما مما التصق به من أهله، لا على أنه يتعمد لباس الأصفر الذي هو ليس من شأن لباس الرجال. قال الحافظ رحمه الله: قيد كذا قيده بالمتزوج، إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال. وقال في باب الوليمة ولو بشاء كما سيأتي، قال قوله، أطال في قوله، حدثنا، أقصد في سياق خلاف السياق الذي عندنا، خلاف السياق الذي عندنا، وبها أثر صفرة، جاء أيضا بلفظ وبه وضر من صفرة. فتزوج ثم تابع الغدو يعني إلى السوق، وفي رواية زهير: فمكثنا ما شاء الله، ثم جاء وعليه وضر صفرة، ونحوه من حديث ابن علية. قال في رواية الثوري والأنصار: فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، زاد ابن سعد، في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة. وفي رواية حماد: النبي رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، وهي في الصحيح أيضا في مواضع. وفي رواية حماد بن سلمة: وعليه ردع زعفران. وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد: وعليه وضر من خلوق. وأول حديث مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، ونحو من حديث عبد الرحمن. والوضر هو في الأصل أثر، والردع أثر الزعفران، والمراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. فسأله قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاء. إنما بوب بهذا التبويب لبيان أن الصفرة يعني في لبس الصفرة أو أثر الصفرة لم يكن لباسا، وإنما كان التصاقا، أثر من ذلك زعفران أو أثر عرس. وكذا في كتاب البيوع قال فجاءوا عليه وضرا من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. فساق الحديث. وفي لفظ قال له أتزوجت؟ قال نعم. وأورد المصنف هذا القصة في الباب وسيأتي شرحها بأوسع من هذا، لكن شاهدنا الآن أنه الذي رواها عبد الرحمن بن عوف علقه ثم وصله في الحال تحته. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقه بسنده إلى أنه رأى عليه أثر الصفرة، فكأن البخاري يرى أن هذا للعرس جائز، لا سيما هذا الخلوق إن لم يجد خلوقا غيره طيبا غيره، الخلوق هو الطيب، أو أنه كان من أثر أهله ملابسته لأهله، ولكن هذا فيه نظر لكونه بقي عليه، ولو كان عبارة عن ملابسة لغسله ولأزاله، ولكن هذا شيء بقي عليه واستدامه عبد الرحمن في ثيابه في ملابسه، فالتزعفر لا يجوز، مكروه منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل، وكونه حصل له ذلك لم يكن إلا في حالة عدم وجود ما يتطيب به، فتطيب مما كان يختص بالنساء يجوز ذلك عند الحاجة، ومن لم يجد طيبا فليمس من طيب أهله، كذا قال في الجمعة، قال وليمس من طيبه فإن لم يجد فليمس من طيب أهله، أي مما يختص بأهله. هذا هو مقصود الباب، باب الصفرة للمتزوج، فإن المتزوج يحتاج أن يتطيب ويتجمل، فإن وجد من طيب يخصه كان ذاك، وإن لم يجد فأخذ شيئا مما يختص بالنساء من الزعفران ونحوه، أو لبس شيئا مما كان فيه معصفر للزينة في ذلك الحال فقط، فإن ذلك قد يكون للحاجة، وهذا هو المقصود. ولهذا مزيد بحث انظرنا فيما يتعلق بالتزعفر في نيل الأوطار إن تيسر لك الآن، وإلا فيكون إن شاء الله بين مغرب عشاء بحث هذه المسألة. وإلى هنا بارك الله فيكم. هذا الكلام على المعصفر، ساق المجد رحمه الله، قال باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، وساق حديث عبد الله بن عمرو رقم 560، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، قال إن هذا من ثياب الكفار لا تلبسهما، أخرجه مسلم. وقد استدل بهذا الحديث من قال استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس ثوب المصبوغ بعصفر، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، وقال جماعة من العلماء بكراهته بالكراهة للتنزيه، وحمل النهي عن على هذا لما في الصحيحين التنزيه، حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال الخطاب إنه منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب. وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث عمر المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة، أي أنه خاص به. وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي بأن ظاهر قوله نهاني أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال ولا أقول نهاكم، وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا، والحق الأول أنه على الجميع، فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيا لجميع الأمة، ولا يعارضه صبغه بالصبغة بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول أن فعله الخالي عن دليل التأسيل خاص لا يعارض قول الخاص بأمته. الراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر، وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ثياب ما ثبت في الصحيحين أنه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصفرة إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم، إن الأحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكر أحاديث ذلك، ثم قال بعد هذا ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، نقله من فتح الباري. الحافظ أو الشوكاني نقل هذا من فتح الباري تحت هذا الرقم. بوب البخاري رحمه الله باب النهي في كتاب اللباس الباب الثالث والثلاثين، باب النهي عن التزعفر للرجال. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل، واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر بغسله. قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي، هذا الذي انتقده البيهقي نهاني ولا أقول نهاني. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قرئ آنفا. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة ومن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي وأتباع السنة، واتباع السنة هو الأولى انتهى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة، يعني معناه أنه رد على الشافعي على إمامهم إمام الشافعية فأتقن المسألة. وبوب النووي بالنهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، ويقال أيضا ونهى عن التزعفر. ساق حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه آنفا، ثم قال اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء مس على التابعين بعدهم. قال به قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء مكروها كراهة التنزيه، وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن لبس حلة حمراء، في هذا نظر لأن العصفر أخص من الحلة الحمراء، الحمراء قد لبسها وإن كانت ليست خالصة. ثم نسهاك قول الخطابي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنه نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة، قال في كتابه معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، ثم أحاديث أخرى، ثم قال ولو بلغت هذا الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله. الحاصل أنه مكروه يا إخوان، مكروه. ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح على أنه يجوز، ربما حتى إنه ربما علق به من أهله. قال الحافظ رحمه الله: تقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده، والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس: دخل رجل النبي صلى الله عليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. هذا كراهة. بواب البخاري هناك، والظاهر أنه لما كما سبق منك أما علق بثوبه لم يكن، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أو كراهة، لهذا كان النهي للكراهة فلم يشدد على عبد الرحمن لا سيما وهو في حالة عرس. وقال ابن القيم رحمه الله في زاده الأول 132: فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي، وفي صحيح البخاري أنه نهى عن المياثر الحمر، الظاهر قد جاء الإباحة فهو الكراهة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو وذكر الحديث المعصفر الذي قرأناه آنفا، قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفته وقذف فيه، ثم أتيتهم الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ أخبرت قال: هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وفي مسلم: رأى علي ثوبين معصفرين قال: إن هذا لباس الكفار لا تلبسهما. وفي صحيحه أيضا عن علي: نهى النبي عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، عند أبي داود فيه من لم يسمى، لكن حتى هو أيضا داخل فيما إذا كان فراش أو كان على يعني ماذا الأولى غيره غير الأحمر الصرف، أو كان مثلا وطاء على بعير، أو كان إلا إذا كان مخططا الأولى غير الأحمر، ولا بأس بالأحمر وفيه شيء من الكراهة، والأولى غير الأحمر الصرف، وإذا كان باللون البني أو اللوس ليس بأحمر صرف فلا يدخل تحت الأحمر. والمعصفر فيه كراهة، والمزعفر كذلك، لهذه الأدلة والجمع بينها. وخير اللباس البيض للرجال، البسوا من ثيابكم البيض، إلا أن الثيابات الأخرى جائزة مشروعة، إلا فقط هذا لا يعني التحريم، البسوا من ثيابكم البيض أنه للوجوب، لا، الأفضلية. فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض وغيره ورخصوا فيه للنساء، وحكى ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، أما النساء شأنهن تلبس الأصفر ولا الأحمر والأصفر لا إشكال فيه للنساء. قد قرأنا هذا البحث أكثر من مرة في اللباس الأحمر، وفيما مر بنا من درس صحيح، وهنا باب الصلاة في الثوب الأحمر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، قالوا ليه ليست حمراء صرفة ولكن مخطط أكثرها حمراء. الباب 17 من صحيح البخاري، 300 الحديث 376. ناقش ابن رجب رحمه الله الكلام في هذه المسألة عند هذا، لمن أحب المزيد.